السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب القرض. القرض يعرفونه بأنه دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض. فهو من عقود الإرفاق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، ليس من سؤال الناس أو من المسألة المذمومة، فلا يكره أن يقترض الإنسان من غيره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهذا ثبت في عدة أحاديث سيأتي بعضها. وهو مستحب للمقرض، إذن هو جائز أو مباح في حق المقترض، ومستحب مندوب في حق المقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعة: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. إذا أقرض القرض مرتين كان كصدقتها مرة، فأجر القرض على النصف من أجر الصدقة، رواه ابن ماجه. قال: ولأن فيه تفريجا وقضاء حاجة المسلم أشبه الصدقة. القرض، المؤلف يقول: يصح بكل عين يصح بيعها. يصح بكل عين يصح بيعها، أي يجوز ويصح أن يقرض الإنسان أي عين مما يصح بيعه من مكيل وموزون وغيره كحيوان وجوهر. سيأتي معنا أن الأشياء التي ليس لها مثل تقرض بقيمتها. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، متفق عليه. وقلنا البكر هذا هو الفتي من الإبل، استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا خيرا منه أكبر. يصح بكل عين يصح بيعها، يصح إقراض كل عين يصح بيعها إلا بني آدم. بني آدم مقصود هنا العبيد، بأنه يصح بيعهم ولا يصح إقراضهم. قال: فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل أن الإنسان يعطي صاحبه عبدا على سبيل القرض. قال: ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. يعني يمكن أن تحصل هذه المفسدة لو أبحنا إقراض العبيد والإماء، يقترض جارية يطأها ثم يردها، وذلك لا يجوز. إذن إلا بني آدم. وعلم من قوله يصح بكل عين أن المنافع لا تقرض، لا يصح إقراض المنافع، وهذا هو المذهب. وجوزه شيخ الإسلام ومثل له بماذا؟ قال: كأن يحصد معه يوما على أن يحصد يوما بدله، أو أن يسكنه داره على أن يسكنه الآخر داره، ونحو ذلك. هذا اعتبره من قرض المنافع، تحصد معه أياما ليحصد معك أياما، فأنت أقرضته منفعة عملك لم تعطه عينا، كذلك تسكنه دارك مدة، وهذه منفعة على أن يردها لك في داره، فجوزها شيخ الإسلام ومنعها المذهب. قال: ويشترط علم قدره ووصفه، علم قدر القرض هذا ووصفته، لماذا؟ ليتمكن من رده، من رد بدله. كيف يرد بدله؟ لابد أن يكون الشيء المقرض معلوما، معلوما قدره، معلوما صفته. وكون مقرض يصح تبرعه، وهذا شرط آخر، كون المقرض يصح تبرعه. ومن الذي يصح تبرعه أو من نسميه جائز التصرف؟ وهو الحر المكلف الرشيد، حر المكلف الرشيد. المكلف تشمل البالغ والعاقل، الحر البالغ العاقل الرشيد، هؤلاء الذين يصح تبرعهم. فلا يصح القرض من صغير ولا من سفيه، لا يصح من صغير ولا من سفيه. ويصح من ولي الصغير لمصلحة، يعني ولي اليتيم قد يكون هناك مصلحة في إقراضه مال اليتيم، سيأتي إشارة إلى ذلك. ربما استفاد حفظ المال بالقرض، ربما أقرض ليحفظ المال، كما نقول الآن الإيداع في الحساب الجاري هو إقراض للبنك، إقراض للبنك. الإيداع في الحساب الجاري يكيف شرعا على أنه قرض، ليس إيداعا وليس وديعة، إنما الوديعة يحفظ عين المال، المال بعينه، أما هذا يلتزم البنك برد البدل، يلتزم البنك برد البدل. فالحساب الجاري قرض، ويجوز لولي الصغير أن يودع، بمعنى يقرض هذا المال للبنك لمصلحة من؟ لمصلحة الصبي، لحفظ المال. يشترط كون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. أيضا يشترط أن يصادف ذمة، يعني يكون القرض هذا في ذمة إنسان، فلا يصح قرض جهة كمسجد. أنت تقرض إنسانا له ذمة مالية فيكون الدين في ذمته، فلا يصح إقراض جهة كالمسجد. يصح القرض لناظر الوقف أو لناظر المسجد، ويتعلق حينئذ بذمته وبريع الوقف إن كان له ريع، فلا بد أن يصادف ذمة، أن يكون القرض في ذمة شخص. قال: ويتم العقد بالقبول كالبيع. إذا لا بد من إيجاب وقبول، إيجاب من المقرض والقبول من المقترض، فيتم العقد بالقبول كالبيع. ويملك ويلزم بالقبض. إذن عندنا عقد، أنا أقول مثلا لفلان أنا أقرضه كذا، فيقول قبلت لكن لم أعطيه شيئا بعد، فإذا أقبضته المال، إذا أقبضته المال لزم. ويملك ويلزم بالقبض، يلزم أي في حق المقرض، يلزم في حق المقرض، معنى يلزم أنه لا يملك الرجوع كما سيأتي. إذن بعد العقد وقبل الإقباض يجوز للمقرض أن يرجع، لكن إذا أقبضه المال فليس له الرجوع، فلا يملك استرجاعه. قال يملك ويلزم بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه، لا يحصل الملك إلا بقبض المال، ولا يكون هذا العقد لازما في حق المقرض إلا بقبض المال. ثم فر على ذلك فقال فلا يملك المقرض استرجاعه. متى لا يملك؟ إذا حصل ماذا؟ حصل القبض، فلا يملك استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. استرجاعه المقصود الرجوع فيه، وإلا هو بعد أن يقبض يملك أن يطالب، يملك أن يطالب بقرضه، لكن المقصود أنه قبل القبض له أن يرجع، يقول لن أقرضك، لا له أن يرجع في القرض. قال ويثبت له البدل حالا، يثبت له البدل حالا، أي يثبت للمقرض طلب البدل، يثبت للمقرض طلب بدل القرض في الحال، ولو أجله، ولو كان أجله. لماذا؟ لأن هذا التأجيل المؤلف سيقول لأنه وعد ولا يلزم الوفاء به. علل هنا بثلاث علل، وهذه مسألة مشهورة، هل القرض يثبت في الذمة حالا حتى لو كان اتفق على الأجل، أم يثبت مؤجلا بأجله؟ فالجمهور على أن القرض يثبت حالا، ولذلك للمقرض أن يطالب في أي وقت حتى لو كان اتفق، يعني مثلا أقرضه قال هذا القرض إلى مدة سنة، له بعد أسبوع أن يطالبه، لأن القرض يثبت في ذمة المقترض حالا، والتأجيل ما هو إلا وعد يستحب الوفاء به ولا يجب، هكذا يقول الفقهاء. علل أولا قال كالإتلاف، كالإتلاف، المقصود أن القرض يوجب الرد فأوجبه حالا كالإتلاف، هذا القياس، القرض سبب يوجب الرد، يوجب رد المال، فأوجبه حالا كالإتلاف، لو أتلف الإنسان مالا لغيره فإنه سبب يوجب الرد فأوجبه حالا، فكذلك القرض. العلة الثانية قال أو لأنه عقد منع فيه التفاضل، لا يصح أن أعطيك عشرة على أن تعطيني أحد عشر، منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف، كما قلنا في الصرف يمنع الأجل. قال ولو مع تأجيله يثبت حالا ولو اتفق على أجل، لماذا؟ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية، كما لو أعاره شيئا إلى أجل معين فله أن يطالبه قبل الأجل. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال، ولكن ينبغي أن يفي بوعده. وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم، فيصبح الأجل لازما، من أجل في ثمن مبيع، من أجل في قرض فهو ملزم بالأجل، هذا مذهب مالك. قال واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف الجزء الخامس صفحة 130، الإنصاف المرداوي صوب هذا أن القرض إذا أجل فالأجل فيه لازم، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. البخاري في الصحيح قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع، إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله، هو إلى أجله إلى القرض. هذا في الصحيح. لذلك هنا يقول ذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف عن ابن عمر عن عطاء وعن عمر ابن دينار. فالمسألة أن القرض هل يثبت في ذمة المقترض حالا فللمقرض أن يطالبه به في أي وقت، أو يثبت مؤجلا إذا كان قد اتفق على أجل؟ فالمذهب أنه يثبت حالا، ولكن ينبغي أن يفي المقرض بوعده فينتظره إلى الأجل المتفق عليه. قال فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، فقيمته وقت القرض. إن كان متقوم أي له قيمة وليس مثليا، قالوا كجوهر وما لا ينضبط، ما ليس له مثل. يعني يجوز أن تقرض إنسانا شيئا له مثل، ليس له مثل، وحينئذ فسيكون مطالبا برد قيمته، برد قيمته متى؟ يوم وقت القرض. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه، لأنها حينئذ تجب، لأنها أي لأن القيمة حينئذ أي وقت القرض تجب في وقت القرض. وإن كان مثليا فمثله ترد المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم. المثل تعريفه على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. نضيف مباحة هذه لأنه لو كانت صناعة محرمة فكأنها غير موجودة. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، يعني لو قلت مثلا رطل حديد، طن حديد، فهذا مثلي. لكن لو أصبح مصنوعا، لو قلت طن زجاج فهذا مثلي. لكن لو أصبح مصنوعا صناعة مباحة كهذه الكاسات والأواني، فإن الفقهاء يقولون هذه ليست مثلية، وهي بالفعل في زمنهم كانت متفاوتة كما مر معنا في السلم. يعني هناك ما يتفاوت في سعة أوساطه وسعة فتحاته ونحو ذلك. فالمثلي عندهم المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة. فالبر هذا مثلي، لكن لو أصبح خبزا فإن الخبز دخلته الصناعة. وسيأتي الكلام على قرض الخبز. وقولهم لا صناعة فيه مباحة مثل ما مثلنا هذه الكاسات، لكن لو كانت فيه صناعة محرمة فهو مثلي. لماذا؟ لأننا سنلغي الصناعة ونرد بالوزن. يعني مثلا الذهب، ذهب وهذا موزون وصنع حليا لرجل، فهذه صناعة محرمة، صناعة محرمة، وبالتالي لا ينظر إليها، ويقال أقرضه مثلا 10 جرامات ذهب ويرد بالوزن ذهبا. فمن أقرض غيره شيئا مثليا فإنه يلزمه رد المثل، يلزمه رد المثل. فإن أعوز المثل، لم نجد مثلا، إن أعوز المثل فإنه يرد القيمة وقت إعوازه وليس وقت القرض. المثل يرد بمثله. فإن أعوز المثل فإنه يرد قيمته وقت إعوازه، لأنه هذا هو الوقت الذي ثبتت فيه القيمة. خذوا مثالا في مسائلنا المعاصرة، هذه النقود الآن مثلية، فلو أنه مثلا أعطاه 1000 ليرة مثلا قرض، ثم إن الدولة ألغت التعامل بالليرة، ألغت التعامل بالليرة، فهنا أعوز المثل، فيرد قيمة الليرة ليس بحسب وقت القرض بل عند وقت إلغاء التعامل، لأنه عندما ألغي التعامل ثبت في الذمة حينئذ القيمة، هذا هو الوقت الذي ثبت فيه القيمة في الذمة. فالأصل في قرض المثل أن يرد لمثله. ولهذا مما يكثر السؤال عنه مسألة لو أقرضه نقودا ثم انخفضت قيمة العملة، ما ألغيت، لا انخفضت، فنحن نسأل هل العملة هي من المثل أو من القيم؟ إن كان من المثل فإنها ترد بمثلها دون التفات لقيمتها ارتفعت أم انخفضت، وهذا هو الواقع أن العملة من المثليات. فلو أقرضه قبل 10 سنوات 1000 جنيه فإن الواجب عليه الآن هو 1000 جنيه حتى لو انخفضت قيمتها انخفاضا عظيما ما دام يتعامل بها ولم تلغى، لأن التعليل سنقول لأن المثلية يرد بمثله لا بقيمته، لن ننظر إلى قيمته، لن ننظر إلى قيمته. لو كان أقرضه شيئا متقوما كنا سنقول كم قيمته في وقت القرض، كان يساوي كذا من الذهب مثلا قيمته، لو أعطاه شيئا متقوما، أعطاه جوهرة ليس لها مثل من 10 سنوات، فالآن حين يرد نقول انظر كم كان قيمتها قبل 10 سنوات من الذهب مثلا، لكن أعطاه شيئا مثليا فإن الواجب هو رد المثل. وهذا هو المشهور الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، أن القرض يرد بمثله مهما انخفض ما دام التعامل به جاريا في العملات. وذهب بعض أهل العلم إلى مراعاة القيمة، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، وذهب آخرون إلى التوسط، إلى التوسط، فقالوا إن انخفضت القيمة أكثر من الثلث، إن انخفضت قيمة العملة أكثر من الثلث فلا بد من المصالحة، تجب المصالحة، وينظر كم كانت العملة تساوي في وقت القرض ويراعى ذلك في السداد. وهذا القول ذهب إليه بعض الندوات العلمية فيما يتعلق بهذه المسألة، إن انخفضت العملة أكثر من الثلث، أكثر من الثلث، قالوا هذا فيه إحسان ومراعاة لهذا المقرض الذي هو محسن في الأصل، ويتأكد هذا لو كان الإنسان هذا غاصبا أو مماطلا، بل الغاصب والمماطل يقوى القول بإلزامه بالقيمة مطلقا حتى لو لم تنخفض العملة زيادة على الثلث. إذن الذي في المذهب هنا أن المثلية يرد بمثله، المثلية يرد بمثله، وسيشير إلى مسألة العملة إذا أعدمت تماما، إذا ألغيت هذا شيء آخر، نحن نتكلم في انخفاضها، وهذا عليه أكثر العلماء المعاصرين، انخفاض العملة لا يؤثر ويجب أن ترد بمثلها ولا تلزم الزيادة، لكن يستحب للمقترض أن يزيد وأن يراعي هذا الانخفاض. وهناك قول معتبر متوسط في المسألة، وهو أن العملة إذا انخفضت قيمتها أكثر من الثلث فإنه تجب المصالحة ويعوض المقرض بأن ينظر كم كان يساوي ماله من الذهب مثلا أو من الدولارات، ينسب المال إلى شيء مستقر، كم كان يساوي من الذهب فيعوض. أما إن كان غاصبا أو مدينا مماطلا موسرا مماطلا، فيتوجه القول بأنه يلزم بالقيمة حتى لو لم تنخفض العملة أكثر من الثلث. قال: وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا، أي المثلي إذا رد بعينه. هنا هذه الإشارة كأن المؤلف يقول إن القرض يجوز أن يرد بعينه إن كان باقيا، وهذا صحيح. نحن قلنا في القرض يرد بدله، ينتفع به ويرد بدله، هذا الأصل. لكن لو كان القرض باقيا بعينه فيجوز أن يرده بشرط ألا يكون قد تعيب، أما إذا تعيب فيلزمه المثل. إذن في رد القرض، في رد القرض مثليا كان أو متقوما، إن كان باقيا بعينه سليما جاز رده كما هو، ولزم المقرض أن يقبله. فإن تعيب انتقلنا إلى مسألة المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. قال: ما لم يكن معيبا، أي المثلي إذا رد بعينه، كحنطة ابتلت، أخذ حنطة قرضا وبقيت كما هي لم يستعملها وأراد أن يردها لكن كانت قد ابتلت بالماء، كحنطة ابتلت عفوا ابتلت، فلا يلزمه قبوله، أي فلا يلزم المقرض قبول هذا المثل المعيب لما فيه من الضرر، لأنه دون حقه، حقه أن يأخذ مثليا سليما. قال: أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. إذن متى ننتقل في المثل إلى القيمة؟ إن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه، إن كان فلوسا، والفلوس كانت عبارة عن عملات كما سبقت الإشارة من نحاس ونحو ذلك، فحرمها السلطان فله القيمة يوم تحريمها. ننظر كم قيمة هذه الفلوس يوم التحريم أو يوم الإلغاء، سواء كانت باقية هذه العملة عند المقترض أو ليست باقية، لأننا لن نلزم المقرض بقبولها. قال: فله القيمة، عفوا، هنا في الفلوس التي حرمها السلطان، قال: فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة. قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، ألغاها تماما، اعتبرها ليست مثلية ما دام قد حرم التعامل بها. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها. هذه المسألة التي ذكرناها أولا، لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها، فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح: لو أنك أقرضت إنسانا 100 صاع من البر وكانت غالية جدا في هذا الوقت، ثم لما جاء يردها كانت قيمتها انخفضت، ما الذي يلزم؟ 100 صاع، حتى لو انخفضت القيمة. هذا كما قلت هو المذهب وهو المشهور عن أهل العلم، أن المثلية يرد بمثله ولو انخفضت قيمته. قال: ويجوز شرط رهن وضمين فيه، أي في القرض يجوز شرط رهن. من الذي يشرط الرهن؟ المقرض يقول له: أنا أقرضك 1000 بشرط أن ترهنني شيئا، كذلك يشترط ضمينا أو ضامنا، أنا أقرضك بشرط أن تأتي بضامن يضمنك، وهذا الضامن في الحقيقة سيطالب، سيطالب، سيأتينا أن لك أن تطالب الضامن والمضمون هذا عنه في وقت واحد. إذن يجوز في القرض شرط رهن وضمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه، متفق عليه. ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، سبق أن الماء مكيل، فيقرضه الماء، يعطيه كم لترا من الماء. ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق. يعني الأصل أنه نتعامل في الماء بالكيل، ولكن نتسامح في الماء، لأنه ليس القصد منه المعاوضة، إنما هذا من المرافق والإرفاق. فيمكن أن يتم قرض الماء بالنوبة. يعني أنت مثلا تسقي زرعك من مكينة مثلا، فنوبتك هذه تحتاج الماء، وليس لك هذا اليوم ليس يومك، فتطلب من صاحبك أن تأخذ الماء إلى زرعك، تأخذ نوبته، وهذا قرض. ثم في ميعادك تعطيه نوبتك، فقد تم قرض الماء بغير الكيل، وتسامحنا في هذا لأن هذا من باب الإرفاق. يجوز قرضه مقدرا بزمن، يعني مثلا يقول والله أنا أعطيني ساعة، مثلا أعطيني ساعة مياه، مكينة المياه لمدة ساعة، ويرد إليه ساعة، قد يحصل تفاوت لكن يتسامح في هذا. قال والخبز، أي يجوز قرض، هذا عطف على الماء، يجوز قرض الماء والخبز، والخبز أي وقرض الخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. الأصل في الخبز أن يقرض وزنا، كذلك الخمير أو الخميرة، لكن لأنه من باب الإرفاق ولمشقة اعتبار الوزن، يعني تريد تقرض جارك رغيفين خبز تزن فيه مشقة، ومع دعاء الحاجة إلى ذلك تسامحوا فقالوا يجوز أن يقرض عددا. كان الأصل أن نستعمل فيه المعيار الذي هو الوزن، كما سبق لابد من العلم بقدره، أي بمقدار محدد. أما العدد فيصبح فيه تفاوت، هذه خبزة كبيرة هذه خبزة صغيرة، تسامحوا في ذلك. كذلك الخمير، قطعة الخميرة بالعدد، أعطاها قطعتين ويسترد قطعتين مع حصول التفاوت، قد يحصل التفاوت. قال بلا قصد زيادة، لا يقصد المقرض الزيادة، لو قصد هذا حرم. قال لحديث عائشة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجيران يستقرضون الخبز والخميرة ويردون زيادة ونقصا، لأنه يتفاوت. فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل، أي لا يقصدون به الزيادة. وهذا الحديث وسيقول المؤلف رواهما أبو بكر الشافعي، وهو ضعيف، أخرجه ابن الجوزي في التحقيق و بل ضعيف جدا. قال وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبيرة وأعط الصغيرة، وخذ الصغيرة وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافي، أخرجه الطبراني في الكبير وابن الجوزي في التحقيق، وإسناده ضعيف. قال وكل قرض جر نفعا فحرام، كل قرض جر نفعا، أي نفعا مشترطا، نفعا مشترطا، يعني سيأتي أن المقترض لو رد بزيادة من غير شرط فلا بأس، بل خيركم أحسنكم قضاء، لكن الممنوع أن يكون نفعا مشترطا. كل قرض شرط فيه النفع، كل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، أي إذا شرط المقرض على المقترض أن يسكنه داره، قرضه 10,000 لمدة شهرين وقال بشرط أن تسكنني دارك، فهذه المنفعة المحرمة. أو يعيره دابته، قرضه كذا 1,000 وقال بشرط أن تعطيني الدابة هذه أستعملها، السيارة أو الدابة أستعملها مدة كذا. أو يقضيه خيرا منه، أعطاه 1,000 وقال ترد 1,010. فالزيادة المشترطة محرمة سواء كانت زيادة في القدر أو زيادة في الصفة، زيادة في القدر أو زيادة في الصفة. أعطاه 100 صاع من الذرة قديمة وقال تردها 100 صاع جديدة، هذا ربا، قد زيادة في القدر أو زيادة في الصفة. قال أو يهدي له، أي اشترط عليه أن يهدي له، أو يعمل له عملا ونحوه، أعطاه 10,000 وقال عندنا نحتاج فقط منك مساعدة 2 في الزرع، هذه المساعدة هي الربا، المنفعة، هذه المنفعة التي اشترطها المقرض. أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، صححه الترمذي، نهى عن بيع وسلف، أي أن يبيعه شيئا بشرط أن يسلفه يقرضه، أو أن يسلفه بشرط أن يبيعه، وهذا لاحتمال الربا، يعني الشريعة حرمت هذا، لا يحل بيع وسلف، مع أنه لا يلزم أن يقع الربا، لكن احتمال أن لأجل السلف يحابيه في البيع، لأجل السلف يزيد في السعر، أبيعك وأسلفك ويزيد في السعر، أبيعك بشرط أن تقرضني فيخفض له السعر. فإذا حرمت الشريعة ما ليس زيادة متحققة فكيف بالزيادة المتحققة المشروطة؟ ولهذا احنا قدمنا في درس الربا أن الإجماع على أن كل قرض جر منفعة، ولو كان قبضة من شعير فإنه ربا، وربا محرم. قال عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث لا يصح، أخرجه الحارث في المسند، ولكن معناه مجمع عليه، كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا مجمع على تحريمه مهما كانت الزيادة مهما قلت. وهنا نشير إلى مسألة ما يقولون إنه رسوم إدارية، بعض الناس الآن يقول هذا قرض والزيادة هذه قليلة وهي رسوم إدارية. من حيث المبدأ فيجوز للمقرض أن يأخذ تكاليف القرض، تكاليف الفعلية لا يزيد عليها شيئا، كل زيادة على التكاليف الفعلية فهو ربا. في قرار مجمع الفقه الإسلامي في بطاقة الائتمان غير المغطاة وهي قرض، قالوا كل زيادة على التكاليف، كل زيادة على القرض فهي ربا، وليس من ذلك التكاليف الفعلية أو الرسوم الفعلية لإصدار البطاقة هذه. فإذا كان المقرض يتكلف شيئا في عملية الإقراض كالتوثيق أو الكتابة أو أجرة موثق أو كاتب أو نحو ذلك، ولا يستفيد ولا ينتفع من القرض بشيء فلا بأس بذلك.
ومن الأمور التي يستفاد منها في هذا الباب أن من يجعل الرسوم نسبة من المبلغ ثم يدعي أنها رسوم وتكاليف فهو كاذب. من يجعلها نسبة تزيد بزيادة المبلغ المقترض فهو كاذب، لأن التكاليف لا تتفاوت بين إقراض 10 أو إقراض 1000. فمباشرة إذا رأيت ما يقال له رسوم إدارية، إذا رأيتها نسبة من المبلغ 5% 2%، تعلم أن القضية ليست تكاليف. أما إذا كانت الرسوم مبلغا مقطوعا، مثلا يقول 100 جنيه تكاليف القرض أو رسوم إدارية للقرض، فهنا ينظر هل هي التكاليف الفعلية حقا أم فيها زيادة على التكاليف. إن كان فيها زيادة على التكاليف الفعلية كان العقد ربا. وعندنا مسألة يذكرها الحنابلة، وهي إذا اقترض الإنسان بجاهه، اقترض لك، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على اقتراض له بجاهه صح. كيف يقترض لك بجاهه؟ يعني هذا الإنسان رجل موثوق عند الناس، تاجر مليء، فيذهب لأصحاب الأموال ويقول لهم: أنا أريد قرضا لفلان، أنا أريد قرضا لفلان، فبجاهه طلب القرض لك. فيباح على المذهب أن يعطى جعلا، يعني يذهب الإنسان لهذا الوجيه ويقول له: أنا أعطيك مبلغا واذهب بجاهك فاقترض لي، لأن الناس يثقون فيك. قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على اقتراض له بجاهه صح، لأنه أي الجعل في مقابلة ما بذله من جاهه فقط، هو ليس مقرضا لك، هو اقترض لك، بخلاف ما لو جعل له جعلا على ضمان. أنت الآن تحتاج إلى ضامن لك في القرض، لا يصح أن تأتي بضامن وتقول له: أعطيك أجرة على الضمان. هذا يؤول إلى الربا، إلى قرض جر نفعا. لماذا؟ لأن الضامن هذا يمكن أن يطالب بالمبلغ فيدفعه، فإذا دفعه عاد وطالبك، فأصبح كأنه مقرض لك وأنت قد أعطيته جعلا، فيؤول الأمر إلى قرض جر نفعا. عبارة الكشاف يقول في الضامن: لأنه ضامن فيلزمه الدين، وإن أداه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجوز. إذن يجوز إعطاء الجعل لمن يقترض لك بجاهه، ولا يجوز أن تعطي جعلا لمن يضمنك في القرض. فرق، هذا الذي يقترض بجاهه لا يضمنك، ومجرد أنه توسط لك لا يعتبر ضامنا حتى يصرح بأنه ضامن. وعرفنا المنع في الضامن، لأن الضامن قد يطالبه الدائن فيدفع الضامن ثم يطالبك أنت فيصبح كأنه مقرض لك، فلا يصح أن ينتفع من عملية ضمانه التي تؤول إلى القرض. قال المؤلف: فإن فعل ذلك، أي ما حرم اشتراطه. من الذي فعل؟ أي المقترض. المقترض أحب أن يكرم المقرض فأسكنه داره، أو عمل له عملا، أو أعاره دابته، أو قضاه خيرا مما أخذ. إن فعل ذلك، أي المقترض، بلا شرط، أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. لاحظوا قوله قضى خيرا منه بلا مواطأة، ليس هناك تواطؤ على أن يرد خيرا. وهنا مسألة، لو علمت أن المقترض من عادته أن يرد خيرا، هل لك أن تقرضه؟ إن علمت أن المقترض من عادته أن يرد خيرا، فهذا يخشى أن يكون فيه شيء من التواطؤ، وهذا ليس التواطؤ حقيقة لكن قريب منه. بعضهم كره إقراض من تعلم أنه يرد خيرا. إن علم أن المقترض يزيده فهو كشرطه، هكذا يقول في الإنصاف، فهو كشرطه. هذا على خلاف المذهب، اختاره القاضي وقيل يجوز، اختاره ابن قدامة وصوبه في الإنصاف. واحتج ابن قدامة قال بأنه عليه الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء، فهل يسوغ أن يقول إن إقراضه مكروه؟ هل يمكن أن تقول إن إقراض النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ والمرداوي يقول احتجوا بحجة جيدة. فلهذا إذا علم أن المقترض عادته أن يرد خيرا فلا بأس بإقراضه، ولا يحرم هذا الإنسان الخير من الإعانة لأجل أنه صاحب خير، يعني تعرف أن هذا الإنسان كريم احتاج الآن إلى قرض، والغالب أنه إذا أخذ رد بزيادة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا يكره إقراض من كان هذا حاله، وليس في هذا اشتراط زيادة. قال وإن أهدى إليه قبل الوفاء، الهدية فيها تفصيل كما ترون، هدية المقترض إلى المقرض، إن أهدى إليه قبل الوفاء قبل السداد من غير عادة لم يكن بينهما قرابة ولا جيرة تسمح بالإهداء لم يجز إلا أن يحسبه من دينه. إذن عندنا الهدية بعد الوفاء لا بأس بها، وهذا من حسن القضاء. عندنا الهدية قبل الوفاء فيها تفصيل، فالهدية قبل الوفاء تجوز في حالتين، أن يكون بينهما عادة سابقة بالإهداء، والأمر الثاني أن تحسب الهدية من الدين. يعني مثلا أنت أقرضت إنسان ألفا فجعل كل شهر يأتي لك بهدية تساوي 100 مثلا أو تساوي 10 عفوا تساوي 10، فتقدر قيمتها، استلمت 10 10 10 مجموع ما استلمته 100 تخصمها من 1000 فتسترد فقط كم؟ 900. إذا كانت الهدية قبل الوفاء فتجوز، إذا كان بينهما عادة الإهداء أو حسبت من الدين، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا حرمت الهدية. قال إن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا فإذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك، السماك هو المقترض اقترض 20 درهما فجعل يهدي كل مدة يهدي للمقرض السمكة، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه كم قيمته كم قيمته حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. وهذا صحيح ابن عباس أخرجه البيهقي السنن. إذا مسألة الإهداء فيها هذا التفصيل، أن يحسبه من الدين فلا بأس، تحسب الهدية من الدين حتى لا يكون قرض حتى لا يكون قرضا جر منفعة. قال وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك قاله في الكافي. استفتج كتاب يكتبه المدين إلى وكيله في بلد آخر ليسلم الدائن أو وكيل الدائن. ما فائدة استفتج هذه؟ كانوا يفعلونها لضمان خطر الطريق أو لتفادي خطر الطريق. فأنت الآن مثلا أنت الآن في مكة وعندك مال فتريد أن توصله إلى مصر وتخاف أن يضيع في الطريق، لو وكلت إنسانا بالذهاب به فتلف فالوكيل ليس ضامنا، فتقرضه لشخص على أن يسلمه في مصر لمن؟ لوكيل لك الذي في مكة، يقرض شخصا فتحصل المنفعة للطرفين، المقترض يستفيد بالقرض يشتري به بضائع ونحو ذلك، والمقرض يستفيد من الإقراض أنه ضمن خطر الطريق فسيصل المال، والمال هذا مضمون على المقترض، مضمون عليه لابد أن يسدده. هذه استفتج كتاب يكتب لصاحب المال، كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه البدل، إن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر بلا سفتجة، هذه واضحة، أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، وهذه أيضا واضحة. ثم عاد لاستفتج قال وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب أو يكتب له به سفتجة فروي عن أحمد أنه يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يعني أحمد يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق، وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر، هنا يقرض مال اليتيم لمصلحة حفظ مال اليتيم يريد أن يوصله إلى بلد آخر، قال ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني، قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. لاحظ هنا أن المنفعة للطرفين، ولهذا لما اختلف العلماء فيما يسمى بجمعية الموظفين، الجمعية هذه أنت تعطي وهو يعطي فمن حرمها؟ قال هذا اشتراط قرض في قرض، هذه قروض متبادلة، وقرض جر منفعة، أنت تدفع الآن الشهر هذا، أنت لست المستلم للجمعية، تدفع القسط، والحقيقة هو إقراض منك، والمنفعة التي تعود عليك هو أن يأتيك المال مجمعا إذا كان دورك الثاني أو الثالث قبل الأخير فاستفدت. الشيخ الناز رحمه الله يقول إن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء فأجازوها بالأكثرية، قال وليس كل قرض جر منفعة يكون محرما، هذه منفعة للطرفين، هذه منفعة للطرفين، إنما المحرم أن تكون المنفعة للمقرض وحده، أما إذا كانت للطرفين فاستفتجه إذا مستثنات من قرض جر منفعة، وجمعية الموظفين كذلك مستثنات. وعندنا أيضا الآن لو لك حساب في البنك، حساب جاري، وقلنا الحساب الجاري هو قرض بخلاف الحساب الاستثماري قد يكون ربا وقد يكون شركة، حساب الجاري قرض، وتجد كثيرا من البنوك تعطي عملاء الحساب الجاري أشياء مجانية ذات قيمة مثل دفتر الشيكات مثلا، مثل بطاقة السحب تعطيها لك مجانا، والبنك الآن مقترض وأنت مقرض، فحكم هذه الأشياء هل تحرم القرض؟ بحثها الدكتور العمراني في رسالته المنفعة في القرض سالة علمية مهمة، وقال إن هذه المنفعة لا تحرم لأنها تعتبر وسيلة لاستيفاء الدين. أنت الآن العميل هذا الذي أودع في البنك، أدان البنك ببطاقة السحب، يتمكن من استيفاء دينه فيسحبه، كذلك بالشيكات فهي من ضمن وسائل استيفاء الدين، فلا حرج فيها. إذن هذه ثلاث مسائل تعتبر مستثناتا من قولهم كل قرض جرى منفعة استفتج جمعية الموظفين وما يعطى لعملاء الحساب الجاري مما يستوفون به ديونهم، في الحقيقة يستوفون به أموالهم كبطاقة السحب لو أخذها مجانا أو دفتر الشيكات لو أخذه مجانا. قال هنا: ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي بالسنن. فهنا ابن الزبير يقترض منهم في مكة ويستفيد من المال، وهم يستلمون بدل القرض في العراق فيستفيدون ماذا؟ يستفيدون ويربحون خطر الطريق بدل أن يعتدى على مالهم. فهنا المنفعة للطرفين، ينتفع المقترض بالمال وينتفع المقرض بربح والسلامة من خطر الطريق. قال: وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأسا، انتهى. المحقق يقول أخرجه البيهقي في المعرفة. إذن هذه مسألة استفتجة. قال: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض؟ الأصل في سداد القرض أن يكون في بلد المقرض، لكن المقترض بذل المال في غير بلد القرض ولا مؤنة لحمله، لا يحتاج الأمر إلى تكاليف في الحمل، لزم المقرض قبوله مع أمن البلد والطريق بهذين الشرطين، أو عفوا بثلاثة شروط: ألا يكون للقرض مؤنة حمل، وأن يكون البلد آمنا، وأن يكون الطريق الذي سيعود به إلى بلده الأصلي آمنا. أمن البلد والطريق وعدم مؤنة أو تكلفة. لماذا؟ لحمل. يعني مثلا أنت الآن أقرضت إنسانا هنا، أقرضته 10 أطنان من الحديد هنا، فجاءك بعد مدة وقال: الحديد موجود لكن في القاهرة. هذا الحديد إذا أردت أن يأتي إلى هنا فله تكلفة، فلا تلزم أنت الآن باستلام هذا الحديد، تقول: لا، أنا أستلمه في بلدي. أما إذا كان المسألة سهلة، القرض عبارة عن نقود، وقال: سأعطيه لك في القاهرة، والقاهرة مأمونة، والطريق العودة من هناك إلى هنا آمن، وأنت بطبيعة الحال لن تتكلف سفرا، ستكون مثلا هناك، أو وجدك هناك فقال لك: هذا مالك. إذن إذا لم يكن هناك مؤنة للحمل، وكان البلد آمنا، وكان الطريق العودة آمنا كذلك، لزم المقرض قبول المال، قال: لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. كذلك بعت الإنسان سلعة هنا ثم وجدك في بلد آخر فقال: خذ الثمن، إن لم يكن عليك تكلفة في حمله ولا خوف من حمله لزمك قبوله الثمن والأجرة. قال: فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. تقدم معنا في باب الربا أن ذكرنا صورا من القرض قد يسميها الناس بغير اسمها، مثل دفتر التوفير، مثل السندات، مثل أذنات الخزينة، مثل الإيداع في الحساب الجاري، كذلك فيما يتعلق ببطاقة الائتمان غير المغطاة، ما تأخذه من البنك في هذه الحالة هو قرض فيراعى. ما دمت عرفت أن تكييف المسألة قرض فاعلم أن اشتراط الزيادة على القرض محرم. شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم كلها قرض، إنما هي أموال تدفع مضمونة على آخرها ملتزم برد بدلها، ملتزم برد بدلها، وهذه حقيقة القرض. فإذا شرط في ذلك الزيادة كان حراما. وذكرنا هناك الفرق بين الاستثمار وبين القرض، وأن الاستثمار لا يكون فيه ضمان لرأس المال، ولا بد من معرفة نشاط وجهة الاستثمار، ولا بد من الاتفاق على نسبة معلومة من الربح ك10%، 20%، ثلث أو الربع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.